نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في من برنامج الخزانة في الحلقة رقم 201. شيخنا الكريم، 200 حلقة سابقة في خدمة العلم وأهله وفي عرض
لله
الكتب
لله
وعرض النتاج العلمي الكثير لهذه الأمة جزء منه يعني.
الحمد لله.
نشكركم شيخنا يعني على هذا المجهود العظيم. لو تعطونا شيخ رسائل تحدثونا عن البرنامج هذا.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله ومنته سبحانه وتعالى من علينا بهذا البرنامج، وهو برنامج يعتبر الأوحد في على مستوى القنوات العربية. لا يوجد على مستوى القنوات العربية ولا الإسلامية فيما أعرف وفيما خاطبت من الناس هم يخبروني ما من يعتني أو برنامج يعتني بعرض النتاج العلمي من الإصدارات الشرعية والبحوث العلمية وغيرها من الكتب الصادرة عن دور النشر. ولله الحمد والمنة، عرضنا في هذا البرنامج يعني قرابة 3000 كتاب تقريبا، وإن شاء الله والسلسلة ماضية بإذن الواحد الأحد، ومرت علينا دور نشر مختلفة من بلدان متنوعة ومن اهتمامات مختلفة. عرضنا لكافة الفنون أيضا إصدارات في كافة الفنون، والحمد لله، سواء كان منها من العلوم الأصلية أو الفرعية التابعة لها والخادمة، من علوم الآلة أو من علوم المقاصد، متنوع ما بين رسائل علمية أو تحقيقات أو مصنفات خاصة أو مختصرات أو أشياء عائلية أو رسائل دعوية أو غير ذلك. الحمد لله الجميع عرض في هذا البرنامج، ولله الحمد حاولنا نغطي كافة طبقات المجتمع والاختلاف العمري في المستويات، منها ما يناسب الكبار، منها ما يناسب العلماء والباحثين والمتخصصين، ومنها ما يناسب طلبة العلم، ومنها ما يناسب عامة الناس، ومنها ما يناسب الأسرة والأفراد، ومنها ما يناسب الصغار. هذا كله ولله الحمد سبق عرض بعض النتاج العلمي لدور النشر والمراكز البحثية والعلمية في هذا البرنامج، ولله الحمد المنة. ولله الحمد المنة، البرنامج سال له موقع وسيط ومحبة وحسن متابعة من جمهور عريض. أنا ما كنت أتوقع أن بعضهم ما شاء الله تبارك الله يتابع البرنامج، خاصة من أهل العلم الأفاضل، ناس على مستوى من كبار العلماء، لولا أنهم هم يتابعوني أو هم تواصلوا معي وأخبروني أنهم يتابعون البرنامج، ما دريت أنهم يعني الحقيقة يتابعون. وأنا أجل والله في متابعتهم، وأشكر كل الإخوة المتابعين بلا استثناء، صغيرا وكبيرا كان في أي مكان كان، وفقهم الله. طبعا المتابعة المباشرة شيء جميل، وهناك من يتابع على اليوتيوب أصلا، وبعض الناس عندهم اليوتيوب أحبها ما يستطيع يتابعها مباشرة. أنا أخبرني بعض الإخوة الأفاضل وهم عدد غير قليل أنهم يتابعون الحلقة لما يذهبون للدوامات الصباح، يحطوا الجوال في السيارة والمشوار طويل، وتعرف لحمة الطريق تأخذ 40 دقيقة، بعض مشاوير إلى العمل، يقول افتح الجوال واشبكه باص في الشاحن ويقعد طول الطريق استمع للحلقه، وانهى الحلقات بهذه الطريقه. طبعا لا يخفى انه بعض الناس ما شاء الله تبارك الله حسب بعض الافادات ليس متابعا فقط، بل متابع ومدون ومدقق ومراجع ومفيد، وهو ايضا يفيد بافادات معينه جزاهم الله خير. بعضهم سمع الحلقات اكثر من مره، كما سبق انه اخبرنا طالب علم عراقي انه سمع الحلقات 3 مرات لكل حلقة، 3 مرات ما شاء الله تبارك الله، يكاد يعني ما ادري يريد يحفظها يراجعها عشان يحفظها التكرار يعني لاجل الحفظ او ماذا يعني، جزاه الله خير. وايضا بلغني ولله الحمد مما جعل الله عز وجل من بركة هذا البرنامج، ولله الحمد منا، نسال الله ان يبارك ويتقبل، انه في بعض التخصصات الشرعية والكل الدراسات العليا صار يقال لطلبة الدراسات العليا للبحث عن المواضيع التي هل بحثت او لا، انهم جعلوا من ضمن الموارد التي يعرف منها هل أخذ الموضوع أو لا أو ماذا أخذ فيه، أنهم يراجعون برنامج خزانة حتى يعرف يمكن في شيء عرض، لأنه عدد هذا ما شاء الله يعني بالآلاف ولله الحمد المنة. ونسأل الله عز وجل يبارك في النتاج والمجهود والجهود المبذولة من الجميع إن شاء الله بإذن الواحد الأحد.
كثيرا من الناس يحب أن يعرف كيف يحضر الشيخ الكتب للبرنامج.
طب ما تخليها سر يا ولدي بيني وبينك، أنت عارف أنت معي في المكتبة، تعرف كيف نحضر. يوم البرنامج أتفرغ له تماما، يعني لا أشتغل بشيء، لا برد لا اتصالات ولا رسائل ولا غيرها، وأتفرغ له العادة يمكن أحضرها 10 ساعات تقريبا، يعني من الظهر لين العشاء وبعد العشاء إذا كان مثلا يوم الأربعاء مثلا إلى بعد العشاء، لكن من يوم السبت من الظهر إلى العشاء تقريبا 10 ساعات، يعني تقريبا حولها أو أقل 8 ساعات يعني حولها. المقصود أن يعني جلسة واحدة يعني لها. طبعا قبلها إيش يصير؟ قبلها يصير تهيئة للبرنامج من ناحية من سيداخل معي، ما هي الكتب اللي سأعرضها، هذا حسب أوراس المجموعة. تعرف يعني هذا من الصعوبات اللي قابلها في البرنامج، إني أراسل بعضهم فلا يتجاوب معي، وبعضهم ما يشوف رسائل بعضه يشوفه ويعمل حالك ميت وقد نشاف رضي الله. طب جاوبني يا بتدخل معي يا لا فقط، لأنه أحيانا أراسل دار نشر فأشوفه تباطأ فأرسل دار أخرى، أشوفه تباطأ أرسل لثالثة، فيجيني الرد، اللي يجيني رد أقبله وأدخل أدخل معي. أحيانا يصير تأخر في الإعداد بسبب التأخر في الجواب، يعني ما أعرف لا ذا ولا ذا مثالها يعني. وأحيانا العدم مو عدم تواضع بصراحة، بقدر ما هو أحيانا نوع من التواضع أنا أظنه في غير محله من بعض الباحثين لما نطلب منهم مشاركات ومداخلات لأجل أننا جمعنا لهم عدد من الإصدارات نبغى داخل. تعرف الجمهور يريدون أن يسمعوا أصوات هؤلاء الذين ما يعرفون إلا أسماهم على الكتب فقط في الغلافات، مداخلته في البرنامج يا أخي يسوي نوع من الإنعاش، إنعاش اللي للإسم الميت هذا اللي مطروح فقط في الكتاب، يسمعون عنه شيء، فكرة عنه، مداخلته، صوته، بعض أفكار خاصة نحن نريد، ما يتكلم عن كتابه، لا يتكلم عن شيء ما ذكر البرنامج، يحب يوصل للجمهور، بعض ما وقع له في مؤلفاتهم. فبعضهم يعني تخيل أحد الحلقات، والله ما تتخيل 10 اعتذروا، اتصل على الأول ويعتذر والثاني ويعتذر والثالث، 10 10، هذا يعني هذا من طرائف الإعدادات. وثم الحادي عشر هو الاستجاب لي جزاه الله خير بعد الحاح يعني، ولله الحمد. أكثر الذين داخلوا معنا تكاد تكون بعضهم المداخلة الوحيدة الإعلامية لهم، وبعضهم ليست هي المداخلة الأولى بالنسبة له، وهذا الأكثر المداخلة الأولى الإعلامية له، وهذا الحمد لله من فضائل البرنامج أنه أبرز للناس مؤلفيهم وباحثيهم وصانع المعرفة فيهم، وأسمعوا أصواتهم وطرائقهم وبعض نتاجهم العلمي وبعض مشاركاتهم وحياتهم العلمية وبعض ما ألفوا، الكلام كله عن نتاج العلم الآن، وهذا ولله الحمد والمنة من فضائل هذا البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن يبارك للجميع.
طيب رسائل الشيخ أنا قلت توجهها،
نعم.
نقسمها لفقرات، أولا رسالة العاملين في برنامج من يعملون خلف الكواليس.
والله أنا أشكرهم شكر يعني جزيلا فردا فردا واحدا واحدا، أن احنا ثقلنا عليهم وكثيرا ما ينتظرونا، وهم في غاية صراحة اللطف وحسن التعامل والخدمة، الله يعطيهم العافية. هم أحد أركان النجاح في البرنامج ولا شك في ذلك، ومرة نسهرهم مرة نقدمهم بدري ومرة يعني الله يعطيهم العافية، بصراحة ما قصروا في هذا، ونشكرهم فردا فردا، وأنا والله ما أنا خايف ننسى أسماءهم ولا هم يعرفون أسماءهم كلهم، بدءا بالأخواننا اللي موجودين في الصالة القاعة وبخلف الكواليس. نعم
جزاهم الله خيرا.
جزاهم الله خيرا.
طيب رسالة شيخنا الجمهور البرنامج عشاق القراءة،
وأيضا هؤلاء لهم شكر خاص فردا فردا صغيرا وكبيرا في أي مكان كان، جزاهم الله خير. متابعتهم الحقيقة شرف لي أنا شخصيا، ويعني وأنا والله كثير لا أعلمهم، لكن يعني الله يجزاهم خير ويؤجرهم على احتسابهم في جلوس المقتطع وقتهم لسماع مثل هذه الحلقة، التي أرجو أنا أرجو من الله عز وجل أن تكون فيها إفادة لهم، يعني إفادة أي مكانت نوعية معرفية ثقافية أي مكانت لهم، ونسأل الله عز وجل أنه يأجرهم على ذلك. طبعا ويتحملون بعض الأشياء، يتحملون يعني يتحملون إن كان هناك ثقال أثقلنا عليهم، أو جاءت بعض التخصصات ما هي على ما يهون أو غير ما يرغبون، إن أطلنا إن قصرنا إن كذا، يعني هذا حاصل لابد من الحصول يعني تقريبا موجود. وذكرني واحد مرة في كتب المسجد النبوي وأنا جالس مع كتب مع عمي، فإلا مر واحد شاب معه آخر ورآني وجاء سلم علي، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. فقال أنا شيخ والدتي وأنا نتابع برنامج، إذا جاء البرنامج يقول والدتي تقول تعال جاء الشيخ سلمك الله. يعني من كل ناحية فرح حقيقة، نوجه لها تحية هي وولدها جزاها الله خير، وهذا من لطائف. نعم.
طيب رسالة شيخنا لدور النشر.
طبعا أنا كل إخوان المتابعين على عيني وراسي الذين لهم اقتراحات قلنا نحن نعرضها على عيننا وراسنا ونبدي رأينا فيها، وهم أيضا لهم الله خير. هذا من إثراء البرنامج اللي لهم ملاحظات وانتقادات على العين والرأس. من كان الحمد لله ما جانا شيء يعني من المتابعين، ما جانا شيء يعني في هذا الباب يعني لهم الله خير، إلا بعض الأشياء اللي أحيانا تكون إما في خارج إطار البرنامج وموضوع أو شيء من ذلك، أو اللي عندهم أفكار إثرائية البرنامج أيضا على العين والرأس، كلها نرحب بها ونشيد بها ونبغاها ونبغاهم يزيدون، ولا يستحي أحد من الفكرة حتى لو كان لا يقول والله قد سبقت أو مو معقول ما تفطنوا لها، يذكرها ولو كررتها، هي محل الاهتمام إن شاء الله والنظر والدعاء إن شاء الله والثناء لأصحابها.
نعم. رسالة شيخنا لأصحاب دور النشر.
والله أيضا أنا أشكر، أولا أنا أشكر كل دور النشر التي تعاونت وهم على درجات، أولها من بادر بنفسه هو وجاء وقال الله يجزاه خير تفضل، هذا نحن نريد النتاج العلمي، هذا نتاجنا وإصداراتنا تعرض، أنا أقدمهم لأن الذي يسبق هو سابق الناس حتى في الجنة درجات، صح ولا لا يا ولدي؟
صحيح.
هؤلاء السابقون الذين يبادرون بإعطاء الكتب وإصداراتهم العلمية لأجل أولا نفع الناس، والناس لما يعرض عليهم هذا النتاج العلمي هم نفسهم يعرفون ماذا خرج، لا تظنوا الناس يحطون بكل ما خرج لك انت حتى مهما كانت دار النشر، يعني بعض دور النشر تظن نفسها مشهورة معروفة ما تحتاج الى ان احد يطالع كتبها، وهذا غير صحيح، والله بعضهم ما درى عنك يعني الا اذا ما تعرض كتبك في وسيلة اعلامية وترفع على اليوتيوب ويبقى اثرها فيما بعد، يعني هذا من مزايا انه يعرض النتاج العلمي. والشيء الثاني يا اخي المؤلفين لهم حق عليك، يعني انت قد تكون صاحب دار تقول انا معروف وما احتاج او عندي طريقه معينه للتسويق، قيمه يا اخي اصعد المؤلفين انفسهم لهم حق ان يعرض نتاجهم العلمي اللي انت طبعته يعرض في قنوات اعلاميه ويخرج ويذكر للناس ما فيه من مزايا ويذكر ما الكتاب والموضوع اللي طبع فيه او بحث فيه او كتب فيه، يا اخي لهم حق عليك ايضا. وشيء الثالث أيضا الناس يريدون مادة إعلامية تفيدهم بنبذة مختصرة عن الكتاب، قد يكون أنت غالب ما تسوق للكتاب لو سوقته بأي وسيلة إعلامية من تويتر وفيس إيش تطرح غير صورة العنوان وخرجه ومن جديد إصداراتنا، هذا هو فقط، ولو تكلمت عنه ستتكلم تكلم المرأة عن بنتها طبيعة مدحها، الناس لا تثق في مثل تكلمك عنه ومدحه مهما كان لأنه هو تسويق في الأخير، بخلاف لما تيجي جهة لا علاقة لها تماما، يعني مثل هذا برنامج لا علاقة له بأحد من أصحاب دور النشر، وهو فقط يعرض النتاج العلمي بكل ما خرج ببعض مزاياه أو شيء من ذلك، ونذكر حين عرضا نعرض عرضا لبعض الملحوظات حتى وسام منها في أثناء البحث ولا تتكرر بعض الأخطاء معنا نعرض عرضا يعني. فجزاهم الله خير الذين بادروا وسابقوا من البداية وهم يتواصلون معي أول بأول، الله يجزاهم خير ويجزاهم الجنة، وهؤلاء مشكورين، هم أحد أركان صناعة النجاح لهذا البرنامج وإثراء البرنامج بالمادة العلمية. ثم الذين لما تكلمنا معهم تجاوبوا جزاهم الله خير وتفهموا وعرفوا أن هذا فيه مصلحة للجميع، مصلحة للدار ومصلحة للباحثين عندهم والناشرين عندهم من أهل العلم والباحثين، ومصلحة للجمهور والمطالعين والباحثين والمطالعين لهذا البرنامج والمستفيدين. هؤلاء جزاهم الله خير، الله يعطيهم العافية، وهم أيضا من صناع نجاح وإثراء هذا البرنامج. بقي الطائفة الثالثة اللي والله صراحة عشان أنا أقول هذا أنا ما أذمهم الحقيقة، لا 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 ما على المحسنين من سبيل في الأخير، والبرنامج الحمد يعني غني بما فضل الله عز وجل بعض الناس في الخروج يعني في حراج البرنامج، الحمد لله يا رب لك الحمد. لكن يا أخي أنا أقول هذا لأنه حين يأتيني لوم وعتاب من الجمهور والمتابعين من كل البلاد اللي يراسلون على الواتس أو على تويتر يقولون الدار الفلانية الكتب إصدارات فلان أو كذب، أنا يا أخي طيب تكلمهم يا أخي، تكلمنا معهم بعضهم لا يتجاوبون معنا لا أدري لماذا، أنا أقول بين قوسين لماذا لا أدري، يمكن يكون ما تابع البرنامج، ممكن الذين على صلة بهم يوريهم شيء من حلقات البرنامج، وممكن لأنه قد لا يرى جدوى وهذا ممكن أيضا، أو الأشياء أيا ما كان على فكرة جدوى. طبعا بعض الدور النشر أو بعض الناشرين يظن أنه ترى البرنامج للدعاية والتسويق، ترى ليس كذلك، نحن مرارا في هذا البرنامج قلنا يا إخوة ترى البرنامج لعرض النتاج العلمي، هذا فكرة وموضوع البرنامج ليس للتسويق ولا للإعلان، لكن إذا مر كتاب يحتاج الإشادة يا أخي أشدنا به، لابد منه، لابد الإشادة هذه مهمة جدا لأن فيها دلالات لطلبة العلم على بعض البحوث الجادة إما للاقتناء والقراءة والاستفادة، وإما للاحتذاء بها في طريقة البحث والكتابة. وهذا وهذا مطلوبان إثراؤه لدى الباحثين وطلبة العلم. فالإشادة بما يستحق بمن يستحق من المؤلفين أو ما يستحق من الكتب، هذا نسيء أحيانا نتعرض له وأتعمد إياه، والإشادة هذه لا تقتضي أبدا بأي نوع من الأنواع تسويق وغيره. سمي تسويقا بصرك، لأنه هو الحقيقة بعض الكتب أنا لأن خبر بعض دور النشر هذا حصل، أنه بعض الدو قد يعرض الكتاب فيكتب الله عز وجل له من النفاذ والسريان بعد عرضه شيء ما خطر لا بالمؤلف ولا بغيره. بعض المؤلفين أخبروني أنهم لما عرضت كتبهم ما شاء الله تبارك الله، فلما جت المعارض صاحب الدار يقول له كتبك يا أخي مشيت بسرعة عليه، فقال له البرنامج، أنا ظهرت في البرنامج ودخلته وعرضت كتبي. صحيح، لأنه الناس ترى يغفلون عن نتاج هذا الشيخ وهذا العالم وهذا الباحث، فإذا عرفت أنه له كذا 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 موضوعاته كذا كذا اهتم الناس بها. وبعضهم أخبروني كانت بعض الكتب يعني لا يعرف أنا يعني بصراحة مكدسة أو شيء، أحد الدور النشر تقول في يوم واحد بعت 200 نسخة من كتاب عرضته، لما عرضته بدأ الناس يتسابقون عليه لأنه ما كانوا يعرفون خصائص الطبعة هذه. فلما يجلى لهم أن هذه الطبعة ترى فيها من خصائص كذا 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 وهي أفضل مخرج حتى الآن تميزت عما سابقتها كذا وكذا، ويبدأ التفت الناس إليها، وخاصة لو كان الكتاب أصلا مطلوب يعني يكون مقرر أو شيء. المقصود إن حصل به نفاذ الطلب ونفاذ ونعمة أنا نقول لا، وإما حصل ترى ليس للتسويق ولا للإعلان، إنما هو لبيان الجهد العلمي المبذول في الحركة العلمية. هذا جزء من الحركة العلمية في الأمة، وهو جزء من صناعة تاريخ الأمة وحضارتها، وهو ما يخرج من النتاج العلمي والمؤلفات والأبحاث العلمية. ونسأل الله عز وجل يبارك في الجهود كلها.
آمين. طيب شيخنا ختاما نريد بعض المواقف الطريفة اللي مرت معك في البرنامج أو التفاعل بعد البرنامج.
احنا ذكرنا بعضها يا ولدي، ذكرنا بعضها.
عندك طلع.
طبعا أنا كل ما أحد يراسلني وشيء كنت أخبرك أول بأول، صح ولا لا؟ أي فكنت مبسط أنت، كان أنت قيدت، أنا والله راحت مني ولدي ولا قيدت شيء. وهذا شو من مثالب عدم التقييد، إن إذا جت فترة أو إذا جاء وقت تريد تستحضر شيء يذهب عليه، بس أنت قيد كنت تابع، الله يعطيك العافية. والله يا ولدي المواقف والله كثيرة يعني، طبعا كثير من نقابلهم في معارض الكتاب بالذات ما شاء الله تبارك الله صارت بيننا صلة حميمية ومقابلات وسلام، وأنا أسلم عليهم والله فردا الله يعطيهم العافية. وبعضهم تعرفت عليه بعد عرضه لكتبي، والله ترى غالب من عرضهم على فكرة غالبهم الأغلبية الساحق ترى لا أعرفهم منهم أصلا، لكن بعد أن عرضنا نتاجهم العلمي حصلت صلة علمية وتواصل وشيء من ذلك، وأنا أشكرهم والله فردا وصارت العلاقات العلمية هذا من أفضل وأحسن ما يكون في التواصل العلمي، العلم رحمه بين أهله. أيضا بعض الإخوة كانت مداخلتهم وعرض نتاجهم العلمي حاثة لهم على إخراج ما بقي عندهم، يعني أذكر الشيخ نافذ الدكتور نافذ حسين حماد وهو عالم من علماء الحديث بغزة، كان هو على كبر سني عرضنا بعض نتاجه وداخل معنا الله في العافية، ثم أخبرنا هو أنه له أبحاث أكثر مما خرج، فكان حدثته يعني في هذا إنه لماذا لا يخرج ما بقي، ليش تتركه يا شيخ، هذا من أثرك العلمي الباقي بعدك، فكان هو كان عزم أن لا يخرجها. فتصل علي بعد يوم أو يومين تراسل معي قال والله الفكرة دخلت في راسي وأنا الآن عزمت على إخراج إن شاء الله ما بقي. هذا الحمد لله من نتاج، هذا بعض النتاج العلمي المبارك لهذا البرنامج. طبعا بعض العلماء يعني مثلا تقييد الشيخ تقييد الدين العثماني، التقييد العثماني هذا من علماء باهستان فقيه حنفي عالم معروف، عرضنا بعض نتاجه فسارت المقاطع اللي عرضنا فيها كتبه أو بعض نتاجه سيارة ما شاء الله في بلاده وتناقلها الناس حتى رجعت إلينا مرة ثانية هذه المقاطع. شيخنا المحدث الدكتور تقي الدين ندوي أيضا وفقه الله لما عرضنا بعض كتبه الله يجزاه خير. شوف هذه من المواقف الجليلة لعلماء أجلاء وباحثين. هذا عالم جليل عمره قارب 88 سنة وفقه الله وبارك في عمره وصاحب نتاج علمي، يعني يتصل بابنه الضعيف هذا الفقير طويل بالعلم، لما عرضنا نتاجه أعجبه العرض وما شاء الله ترى حتى العالم لما يرى نتاجه يعرض على الناس ويشاد بما فيه وبأفكاره وما طلع عمل فيه وانجهد هو تعب على الكتاب فإنه يفرح. فتواصل معي يعني هو اللي تواصل ما كانت والله ليصلها، ثم ما شاء الله تبارك الله حصلت بي بين وصل الصلاة وأجازني جزاه الله خير وأشياء يعني حتى داخل معنا رتبت له بحلقة وعرضنا مجموعة من إصداراته أرسلها لي من مقره ومقر إقامته وداخل معنا في حلقة ماضية. وهكذا بقية الأفاضل وهكذا. يعني هناك مواقف طريفة مثل هذه.
في قصة مرة ذكرتها لي الشيخ سلطان العماري بعد ما عرضت كتبه.
أوه ذكرتني والله. هذا مرة عرضنا إصدارات الشيخ سلطان العماري، هو دهتر ودخل معنا الله يحفظه، ونحن صراحة مسي عليه بالخير ومسي عليه على كل إخواننا المشايخ والفضل الباحثين. سألني بعد فترة أحدهم طالب علم يعيش في جبال أو شهور روسيا، ما أدري من أي مكان محشور في هذه البلد، بس هو ليس في مدينة. يقول لما رأى الثناء على كتب الشيخ سلطان العماري وعرضها، قال راح وخرجها من النت كلها وقرأها جرد بالكامل، فأرسل لي مقطعا يذكر أنه استفاد فيما كتب وحرر ولخص وجزاك الله خير، يعني يذكر فائدة عظيمة. فأرسلتها للشيخ سلطان، قلت شوف هذا من آثار البرنامج، هذا واحد في شعاف الجبال هناك في روسيا، ما تداريها في سيبيريا ما أدري فين، انظر شو البركة من بركة البرنامج. فتأثر الشيخ وكاد يعني دمعته تسبقه يعني، ويدعو لي وجزاه الله خيره، وندعو له نحن أيضا كذلك، وكل الإخوة نحن ندعو هذا البرك هذا النفع. بعض الإخوة الأفاضل قالوا لي أنه يعني أخونا الشيخ فهد الغفالي بعض الكتب سارت ما شاء الله مطلوبة، اتصلوا عليه من تركيا من الجزائر من السودان طلبوا، لأنه ما دائما العرض النتاج العلمي يفتح الناس على أنه والله في كتاب تناول الموضوع، طبعا بشيء مما ذكرناه في صفة التناول كيف طرق البحث كيف كذا. وهكذا مجموعة من الإخوة أفاضل أيضا، بعضهم ترى بعض كتب أخذت وصارت مقررات في معاهد خارجية وأخذت لأنه التفتوا لها وشافوها والله تصلح مقررات والتفتة، وبعض الكتب ترى أخذت وترجمت صارت لها ترجمات ولله الحمد منا. نحن نتمنى التوفيق للجميع وأن يبارك الله عز وجل وينفع بما عرضنا وبما سنعرض إن شاء الله، وبالمداخلات وبالمداخلين وبالعاملين وبنا إن شاء الله وبالمسلمين.
نعم. طيب شيخنا معنا الآن الأستاذ محمد بن حريب الباحث الشرعي وصديق البرنامج، حياك الله أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ محمد.
نبارك للشمس والقمر والشبل والأسد على الحلقة 200 واحد، وإن شاء الله نبارك لكم بحلقة 2000 ومليون إن شاء الله
يا رب. يا
الله إذا خير أستاذ محمد. أستاذ محمد عندكم الكثير عن البرنامج وأنتم تخدمون برنامج بتقطيع كل كتاب على حدة وتنشرونها جزاكم الله خير في شتى مواقع التواصل، لو تعطينا شيخنا بعض الأشياء التي حصلت معك أو بعض الإحصائيات التي عندك.
أبشر في البداية هتكلم في 3 نقاط. النقطة الأولى قبل ما أتكلم عن أي إحصائيات أو عمل، يعني واجب علي أن نشكر الشيخ المحبوب اللي ربي كتب له القبول في الأرض، يعني سبحان الله أنا قاعد أقرأ الإحصائيات والدول اللي متابعة للبرنامج، يعني حتى وجدت دول يعني الجبل الأسود وترينيون، يعني حتى ما أعرف أقرأ اسماء الدول من محبة الشيخ والثناء عليه، يعني الله يحفظه. وأنا لما أقول الكلام هذا كثير من الناس يحسب مني أعرف الشيخ، يمكن الشيخ لو يقابلنا يحسب شكلي.
والله صادق يا محمد، أنا لو قابلت لا أعرف ليه ما تقابلنا، ما بيننا والله إلا التواصل العلمي هذا، الله يعطيك العافية.
فكثير من الناس يعني شهادة الشيخ مجروحة يظنون أعرف أو شيء، لكن بالعكس والله وضع له القبول بإذن الله.
جزاك الله خير.
وبالإضافة يعني التعب والجهد اللي يبذله ما هو طبيعي، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني 200 حلقة المشوار والتعب والتحضير، يعني حتى لما حسبت عدد الدقائق طلعت 177 ساعة، تخيل يعني 177 ساعة عرض كتب، يعني شيء الله يجزاه الخير، يعني نعجب عن شكره.
الحمد لله الله يكرمك.
ونكمل الشكر لقناة زاد عند القمر بين القنوات على البث المباشر، على رفعهم وسرعتهم وتعاملهم، جميع العاملين اللي نراهم وما نراهم، ودور النشر المتعاونين والمداخلين والمذيعين طبعا، آخرهم المسك ختامه مسك المذيع المتألق الوهاب، والجمهور المتفاعلين، وخاصة في 2 من الجمهور يعني ودي أذكر اسمهم، الأستاذ محمد محسن ما شاء الله تبارك الله، مبدع ومتعاون، مفهرس الحلقات على شكل مواضيع ودائما يغرد، والشيخ الثاني ابن سعد يعني فهرس الحلقات، فواجب علينا شكرا والثناء عليهم.
جزاك الله خير، أحسنت، صدقت.
النقطة الثانية موضوع
تفضل.
ندخل في موضوع عملي بعد الحلقة 100 والمداخلة، طبعا الشيخ ما يفتكر إلا كل 100 حلقة. فطريقة عملي أنه يوجد 3 طرق، الأولى أول ما تجي الحلقة ألخصها وأبحث عن الصور وأشكر دور النشر الحريص اللي تنشر الصور وتكون مساهمة. بعض دور النشر يعني أبحث في كل المواقع عن صور الكتاب من إصداراته وما أجد.
أحسنت صح.
فأشكر الدور المتابعة والحريصة ويا يا حظ المؤلفين اللي يطبع عندهم لأنه يسوي قولهم.
أي والله. في بعض الدور أي والله صدقت صدقت.
بعض الدور أتعب حتى أصور الشاشة حتى أحصل على صورة الكتاب.
أي والله صدقت. هذا جزاك الله خير أخ محمد. أول شيء نحن نقول مساك الله بالخير. والله نحن سعداء جدا جدا بمداخلتك معنا. طبعا أنت محب وصديق ومتعاون وأحد أركان النجاح في البرنامج بما تبدو. والله يعطيك العافية من خدمة للبرنامج في تويتر الإعلان عنه والمشاركة. عد لك مشاركات يعني ما شاء الله تبارك الله حتى في إجابة التفاعل وغيرها وغير تقطيع البرنامج إلى حلقات فهرس لها وإخراجها يعني شيء تشكر عليه. الله يعطيك العافية. والحقيقة حتى دور النشر صارت حريصة أنها تتابع. أنا حق كل أحد يتواصل معي يبغى أي إفادة حول ما عرض من كتاب أو عنوان أو أي شيء أقول له هذا بن حريب وروح راجعه هذا مخزن للبرنامج الإرشيف حق البرنامج روح راجعه خذ أي معلومة منه جزاك الله خير. وحتى أنا أحتاج بعض أحيانا لمعرفة بعض الكتب هل سبق أن عرضناها بأي طبعة أو شيء تعرف راسلك وراسل أخ محمد أيضا أخونا المهندس محمد حسين محسن جزاه الله خير أيضا من أركان النجاح في البرنامج هؤلاء الجنود الأخفياء يعني لصناعة النجاح في البرنامج الله يعطيهم العافية. تفضل تفضل أخ محمد.
هي عملت ثلاثة طرق. الأولى تويتر كثير من الناس ما هو فاهم الطريقة. هو فيه هاشتاجين. الهاشتاج الأول بمسمى بمجرد ما يضغط عليه الهاشتاج الأول مسمى قطاف برنامج الخزانة. بمجرد ما تكتب هاشتاج قطاف برنامج الخزانة جميع الكتب المعروضة حتطلع بالصور وبالمقاطع وبكل شيء بكل تغريدة كتاب.
ما شاء الله.
ولو دخل هاشتاج ثمار برنامج الخزانة حتطلع له جميع ملخصات الحلقات كل حلقة ملخصها كامل. ففي الهاشتاجين مختلفة مجرد اللمس عليها يطلع له جميع الكتب فهي كفهرس. هذا بالنسبة لتويتر. بالنسبة لليوتيوب القناة مفهرسة يعني كل حلقة فيها جميع مقاطعها الأسئلة الأشياء المهمة
صح.
حتى حساب اليوتيوب وصل عدد المتابعين فيه يعني ما شاء الله تبارك الله الآن عدد المشتركين قارب 5,000 4,810 وعدد المشاهدات قارب 300,000 يعني 272,000
ما شاء الله.
المشاهدات والمتابعة في غزيرة وهي بمجرد يكتب اسم الكتاب حيوصل له مباشرة.
لحظة يا أخ محمد. أما مسألة الكتاب أنا والله يتواصل معي بعض الباحثين من الأساتذة جزاهم الله خير اللي أرادوا يكتبوا على بعض الأبحاث أبحاث الترقية. طبعا هم لما يكتبون في جوجل تطلع منهم من ضمن حركات البحث إفادات. بعضهم عرف أن بعض الأبحاث أو بعض المواضيع كتب فيها عن طريق البرنامج وصاروا يتواصلون ويقولون والله ما كنا داني في أبحاث هذا إن لما طلعنا مقطع تعرف فيه الكتاب الفلاني ثم يتواصلون معي فين حصل الكتاب. طبعا سأتكلم أنا وين حصل الكتاب هذه اكتب عندك يا ولدي. تفضل تفضل أخ محمد.
القناة الثالثة في برنامج التليجرام هذا من أروع البرامج وأسهل البرامج. عدد المتابعين فيه الآن قارب 600-581 طريقة مرة سهلة. عن طريق البحث ممكن يوصل للصورة ويوصل للمقطع ويوصل للكتاب وعناوينه. البرنامج مرة رائع ويعني فكرته سهلة جدا
ما شاء الله. أحسنت أحسنت جزاك الله خير يا أخ محمد. جزاك الله خير. طبعا انت نحن نشكرك اول شيء على ما تعانيه من خدمه البرنامج وتقطيع وكذا ونعرف والله جهدك انك تروح وتاخذ الحسابات للمؤلف وللدار طبعا وللبرنامج حساب البرنامج وحساب القناه وتضعها كلها يعني في هذا عشان تصلهم لان بعضهم تواصلوا لما راوا ولا بعضهم ما يتابعوا فلما اصلهم عبر الحساب في المنشن عندهم لما وصلتهم المقطع تواصلوا معي وعرفوا انه في كتاب عرض لهم وهذا والله حقيقه من ابداعاتك الله يعطيك العافيه. طبعا اظن نشكر الاخ محمد حسين محسن لانه هو برضو اظن ممن يفهرس وكذا ويتعاون معك في هذا الباب الله يجزاه خير. طبعا انت ما اعطتنا الاحصائيات الباقيه اعطنا كم كتاب نبغى احصائياتك هي اظن النقطه الثالثه ولا ايش؟
أي النقطه الثالثه والاخيره يا طويل العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. المئه الثانيه بداناها التقى فينا الشيخ فيها بلقاء العشر الاواخر الجزء 20
ما شاء الله.
وختم بنا بكتاب المحاورة في أدب أبي حيان التوحيدي والله يجعلنا نموت على التوحيد بإذن الله.
اللهم آمين.
نبدأ لعدد الكتب. عدد الكتب المعروضة في الميدان حلقة 200 1884
2000
يعني بالضبط باقينا 116 كتاب ونكمل 3000.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك.
أكثر حلقة عرض فيها الشيخ كانت الحلقة 197 61 كتاب.
61 كتاب؟
أيوة ده الرواية. تم عرض 61 كتاب فيها.
ما شاء الله.
طبعا رقم قياسي.
صح والله قياسي.
أقل حلقة وهذا من العجائب. أقل حلقة كانت حلقتين عرض فيها 5 كتب. الحلقة رقم 33 و133.
علي.
لا الظاهر كم عرضنا كتاب؟
5 كتب.
والله الظاهر الليلة حتكون أقل. هات الحمدات.
معدل الكتب في الحلقة 14 كتاب و4 من 10 تقريبا 14 كتاب ونص في كل حلقة تقريبا.
وهذا صحيح. أنا أقدر دائما 15 كتاب في الحلقة لكن ربما أزيد كتاب كتابين الغالب كذا في التحضير. نعمة.
مدة عرض الحلقات يعني اللي يبغى يراجعها في اليوتيوب يشاهدها مرة واحدة يحتاج له 171 ساعة ونص.
ما شاء الله.
بالنسبة للحلقات كاملة في قناة زاد على اليوتيوب عدد المشاهدات 472,446.
ما شاء الله.
يعني ما شاء الله قاربنا نص مليون مشاهد للحلقات كاملة.
ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك. طبعا هذا غير الذين يشاهدون مباشرة يعني في القناة مباشرة أو غير مباشر حتى لو في الإعادة لكن هذا اللي يشاهدوه في اليوتيوب.
فإيه صحيح.
نعم.
بالنسبة للإعجابات 10,200 إعجاب على الحلقات.
ما شاء الله.
مجموع المداخلات كان 136 مداخلة.
136 مداخلة.
136. 70 منها لدور النشر و66 للمؤلفين. طبعا متقارب العدد.
هذا صحيح متقارب. أحسنت.
التعليقات اللي وردت على اليوتيوب.
لحظة يا محمد دحين. أنت تحسب من دور النشر ولا المؤلفين وأنت واحد من المداخلين.
التعليقات 1124 في اليوتيوب والسؤال التفاعلي كان عدد الأسئلة التفاعلية 77 سؤال تفاعلي.
ما شاء الله ما شاء الله. عدد التعليقات في اليوتيوب كم؟
1124.
وين ما أشوفها.
بعضها شكر وبعضها ثناء.
الله يعطيهم العافية جزاهم الله خير.
بالنسبة للمذيعين كانوا 5 مذيعين مرة على القناة. الأستاذ علي موسى 18 حلقة
ما شاء الله.
مديرنا الكبير مصطفى البيطار الأستاذ مصطفى البيطار 8 حلقات
ما شاء الله.
والشيخ عمر البطاطي حبيبنا حلقتان
ما شاء الله.
والشيخ حسان صاحب الرقم القياسي حسان الغامدي 144 حلقة
ما شاء الله ما شاء الله. ونحن والأخير
عاد القادم الجديد الختامه مسك 28 حلقة للشيخ عبد الله الرضاضي
ما شاء الله. طبعا نحن والله نمسي عليهم كلهم بالخير ونثني عليهم ونشكرهم على ما قدموا ونسأل الله يجعل ميزان حسناتهم وخاصة الأخيرة أخونا حسان نحن نمسي عليه بالخير هو أحد أركان النجاح للبرنامج الله يعطي العافية لولا ما أتاه يعني من ظروفه لحالة دؤنا استمراري يعني. نعم أكمل متعنا الله يجزاه خير.
وما شاء الله تبارك الله الشيخ مهتم بالمؤلفات والمحققات يعني الكتب المعروضة للمؤلفات والمحققات 188 كتاب
ما شاء الله. هذولا مؤلفات.
أيوة طبعا ممكن يكون للمؤلف أكثر من كتاب لكن عدد الكتب المعروضة للمؤلفات أو المحققات 188
ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله.
والإحصائية اللي يحبها الشيخ عدد الغتر البيضاء 102 والحمراء 98
ما شاء الله.
هذه انعكست كانت المئة الأولى بالعكس.
ايوه الآن البيضاء زادت 4 عن الحمراء يعني لازم.
أحسن شفتك عاتبتني قلنا خلنا نغير. جزاك الله خير.
جزاكم الله خير يعني احنا يعني نعجب عن شكركم وعن تقدموه والناس يثنوا عليك الشيخ يعني
الله يجزاه خير.
انا عندي رسائل كثير لكن وقت البرامج يعني مهم للقراء لكن وانت كثير من الاسئله القناعات والاسئله والاشياء ارسلت لك يا شيخ انت عارف يعني محبه الناس
جزاك الله خير. الله يجزاه خير من طيبهم والله من طيبهم وفضل الله علينا نسال الله تجملنا بستره سبحانه وتعالى. الله يعطيك العافيه.
جزاك الله خير. كان معنا الاستاذ محمد بن حريب الباحث الشرعي وصديق البرنامج المقرب. استاذنا شيخنا فاصل فاصل. مشاهدينا الكرام نعود اليكم باذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من كبار المفسرين والمؤرخين الإمام العلم المجتهد محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري، ولد سنة 24 و200 في طبرستان، ونشأ بها وأخذ عن علمائها. قال الطبري عن نفسه: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين، ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلاة مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه. فقال له المعبر: إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته. فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير. أكثر الطبري من الترحال، فرحل إلى الري ثم بغداد والبصرة والكوفة ومصر. روى عن أحمد بن منيع وهناد بن السري ومحمد بن المثنى وغيرهم، وروى عنه أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم 3، وأبو بكر الشافعي، وأبو أحمد بن عدي، وغيرهم من العلماء. قال الذهبي: كان ثقة صادقا حافظا، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله. وقال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. له مؤلفات كثيرة شهيرة، منها التفسير المشهور جامع البيان في تأويل آي القرآن، وتهذيب الآثار، وصريح السنة، وتاريخ الأمم والملوك، والتبصير في أصول الدين، وغيرها من الكتب العظيمة والنافعة. قال أبو حامد الإسفرايني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا. توفي الطبري رحمه الله عشية 1 ليومين بقي من شوال 1300 من الهجرة، عن 86 سنة. رحمه الله ورضي عنه.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، جد ترحيب بكم شيخنا.
الله يعافيك ويسلمك يا ولدي.
نبدأ بسم الله شيخنا بعرض الكتب.
طبعا نحن ما شاء الله في المقدمة طولنا جدا الحمد لله، وهذا دائما نسعى على كل ختام 100 حلقة، يعني شيء من أخبار المئات السابقة، ونسأل الله عز وجل أن يجدد علينا الخير ويديمه علينا يا رب.
آمين.
نبدأ بسم الله. هذا اليوم عندنا يا ولدي أول كتاب معنا، كتاب نموذجي في طريقة الاختصار والتقريب والتعليق والتهذيب، وهو عبارة عن تقريب وتهذيب لفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية. صاحب الذي قام على التقريب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر الطيار وفقه الله. قام أخونا الشيخ أحمد الطيار قال إنه مجموع الفتاوى كتاب عظيم جدا، فوائده لا تحصى، متناثر المسائل والفوائد، وعادة شيخ الإسلام تيمية استرسال والتطويل وهكذا، والعادة يجيب في الجواب الواحد عن أكثر من مسألة. طبيعته رحمه الله أنه يسترسل، والعلوم عنده مختلطة ما شاء الله، تجد حديث في تفسير مع لغة وعقيدة كلها داخلة في الجواب. المقصود قال أنه هذا الذي جعل كثير منهم يسلفون عن القراءة والاتباع بالكتاب، خاصة من طلبة العلم غير المتمكنين وغير العلماء، فأراد أن يقرب الكتاب ليكون الواقف على هذا التقريب واقف على مجمل وحصيلة ما جاء في مجموع الفتاوى، فالذي يقرأه يقرأ خلاصة ما في مجموع الفتاوى، هذا القصد الآن. لاحظ، فلما أراد أن كان هذا الهدف اتخذ له طريقان: الطريق الأول طريقة التهذيب والاختصار والتقريب، والطريق الثاني طريق التعليق والتحشية. أما طريقة التقريب فهو جاء إلى مجموع الفتاوى وجعل وصنع فيها كالآتي: بدأ يأتي للأبواب جعل لها عناوين علمية، كل الكتاب جعله عناوين علمية، مسائل الاعتقاد عن مسائل الفقه والحديث وهكذا، مسائل كلها أبواب علمية. ثم بدأ يجمع النظير إلى نظيره ويجمع المسائل بعضها إلى بعض. فإذا مثلا تجد مسائل أجوبة عن مسائل الصلاة، عن أركان الصلاة، عن السهو في الصلاة تجد في هنا ومتناثر، وهنا وهناك وهنا. عن مسائل الحيض تجد مثلا شيء منه في باب الحج، شيء منه في كذا. فيأتي يجمع المسائل النظائر كلها في موضع واحد، هذا أولا. وشيء ثاني، يحذف الأسئلة، في الغالب يحذف الأسئلة إلا ما كان يحتاج إلى بيان الجواب، لأن بعض الأجوبة ما تفهم إلا إذا عرض السؤال والسؤال كان مهما، فيحافظ عليه ويبقيه ولا أصدر الحذف. ثالثا، اكتفى بالمهم المهم من الأدلة العقلية والنقلية اللي يذكرها شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام من عادته رحمه الله أنه يرخي القلم فيأتي بما يستشهد به ويعتضد به ويستدل دائما. هذه طريقته رحمه الله وطريقة تلميذه ابن القيم. فهو أتى بأهم الأدلة النقلية والعقلية بحيث أنه لا يبقى متبقى إلا بعض الأبواب، يقول مهم جدا استيعاب الأدلة فيها لأنه تميز فيها جدا شيخ الإسلام وتحتاج إلى جدا توضيح، فأبقاها كما هي. ثم بعد ذلك أعطاها ترقيم تسلسلي كل الفوائد ورتب الأبواب واختصر الكلام بهذه الطريقة. هذا طريقة الآن التقريب كله بهذه الطريقة. أمر حتى أنه لاحظ بعض المجلدات تجدها 300 وشوية صفحات اختصرها في 21 صفحة، لكن اختصاره 21 الاطلاع عليه يجعلك تطلع على ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الموضوع. طبعا يريد التبحر، يريد هذا، يرجع لهناك للأصل. كلامنا على من يريد الإحاطة بمجموع بخلاصة ما جاء في هذا الكلام. طبعا هو حافظ أيضا على لفظ وعبارات شيخ الإسلام كما هي، شيخ الإسلام تيمية حتى تقف على عباراته. هذا من جهة الآن التقريب والتهذيب، هذا اللي فعله. ثم إيش فعل؟ جاء مسألة التحشية والتعليق مما يحتاج إليه. بعض الأماكن جاء إلى كتب شيخ الإسلام الأخرى واختار يعلق تعليقات مفيدة فيما يذكره شيخ الإسلام في مجموع الفاتحة نفس المسائل، فيعلق من كتب الأخرى أو من كتب تلاميذه مما يحتاج إلى تعليق. ثم أحيانا هناك بيان لمشكل، استدراك، قيد في موطن آخر يذكره هو وفقه الله حتى يفهم القارئ ويكون في أمام ناظره. يعني هذه مسألة. طبعا هو أيضا يعلق بعض التعليقات العلمية المحتاج إليها، مما يحتاج إليه إن كان تخريج، إن كان تعليق معين باختصار جدا لأنه حتى لا أخرج عن القص أصلا. وأيضا ختم الكتاب بفهارس صحيح، لكن لا عندنا قبل الفهارس بفوائد شتى في الكتاب. لاحظ أنه عقد مثلا عنوانا هذا آخر شيء، الأخطاء المطبعية الموجودة في النسخة المطبوعة، مع أنه يقول النسخة المطبوعة اللي طبعت في طباعة المصحف مجمع الملكات بعد مصحف المدينة أنها تتافت بعض الأخطاء في الطبعة القديمة في الأصل الأولى، إلا أنه وجد عليها هذه قرابة 500 خطأ ذكرها، يذكر كذا وكذا ويصححها ويأتي لك بأماكن التصحيح كيف تصحيح كيف يكون ويصححها لك، حتى المستدرك الذي صنع على مجموع فتاوى أتى به أيضا. ثم صنع أيضا عنوانا للمسائل التي شيخ الإسلام لها في رأي في مجموع الفتاوى، لكن تلاميذه خاصة البعلي نقل خلاف هذا، ينقل عنه أن الراجح خلاف هذا، يذكر عنه هو وابن مفلح وغيرهم والمرداوي، فيذكر وقال يمكن على 20 مسألة أيضا كذلك. ثم في فوائد شتى ومتفرقات خاصا عنه عن حياته تكلم فيها في أثناء فتاوى، يعني جمعها أيضا فيه. وهذا من طرائف التعليق، شوف يضع على عناوين ويجمع ما وقف عليه. وفقه الله الكتاب بعنوان تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من اختصار واعتناء وتهذيب وتعليق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار وفقه الله، وقد طبعها في 5 مجلدات ضخمة من إصدارات دار ابن الجوزي، وقد أحسن غاية الإحسان. لاحظ شوف هذا الحمد لله طلع معنا، لاحظ يجعل عنوان هذا من صنعه ثم يجعل عناوين ويبدأ. شو هذه الترقيمات؟ ترقيمات للفوائد فقط، للفوائد يضع لك عناوين جانبية والكتاب مشكول كله بالكامل، ويعطى خلاصة الكلام، تقسيمات الذي يحتاج إليها حتى تفهم الفكرة. يعني لا يكاد يفوتك من كلام شيخ الإسلام المهم للمسألة التي أصلا سئل عنها ليجيب عنها، فيها ما يكاد يفوتك فيها منها شيء، لاحظ بالكامل. طبعا يأتي لك بإفادات أحيانا من كتب أخرى فيها تمام أو بيان لبعض ما استغرق أو شيء من كتب، يقول راجع جامع المسائل، راجع الكتاب الفلاني مثلا من هاج السنة، راجع كذا، فيقول لك بعض الفوائد وحين نقول كما هي. لاحظ حتى التعليقات قليلة ولطيفة جدا. وهو لاحظ معي، انتبه إن شاء الله الأخوة معي، في كل فائدة يأتي بها في الباب يذكر لك هنا في آخرها، شوف هذا ملاحظ المجلد ورقم الصفحة، كلها المجلد ورقم الصفحة، لأنه في المسألة الباب الواحد تكون أحيانا المسائل متناثرة، فيتك تحصل هذا المجلد كذا ثم مجلد مكان فلاني، لكله في محل واحد، بحيث تعلم أن كل مسائل تكلم عنها الشيخ الإسلام في هذا الموضوع كلامه مجموع في هذا المكان. وفقه الله الكتاب الحقيقة مما يشاد به ويحرص عليه للواقع لمن أراد الوقوف على خلاصة كلام شيخ الإسلام، ويصلح للقراءة بين طلبة العلم وبين مجالس ليدارسوا آراءه وكلامه وتقسيماته واستدلاله رحمة الله. الكتاب مطبوع في 5 مجلدات من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله رسالة علمية بالغة، رسالة دكتوراه كانت صاحبها أخذها في جامعة دمشق كلية الشريعة، وأخذ تقرير امتياز، وسدت مسدا مهمة جدا، خاصة أنه من أهل الشأن لأنه قاض. قال: لم أجد كتابا استوعب موضوع الدعوة القضائية وكيف تحرر أصلا من بدايتها إلى نهايتها، ولأنه يعمل في سلك القضاء وهو قاضي وتدرج في مناصب القضاء، أراد أن يكتب الكتاب بخلفية علمية وهو من أهل العلم مع خلفية عملية وهو من أهل القضاء أيضا، فاجتمع فيه صفتان علمية وعملية، وهذا من أجود ما يكون في حال التصنيف والتأليف، لأنه سيكتب لك المسائل عن خلفية علمية، ولهذا راع في هذا الكتاب، ولهذا جعل العنوان التالي: الدعوة القضائية في الفقه الإسلامي. شوف هذا الجانب النظري: دراسة فقهية تطبيقية مقرونة بالأنظمة القضائية للمملكة العربية السعودية ومئة تطبيق قضائي. استخرج من المحاكم 100 تطبيق قضائي وبدأ يطبق على كل المباحث اللي ذكرها في باب الدعوة. هذا موضوع الدعوة طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور القاضي عدنان بن محمد بن عتيق الدقيلان وفقه الله. والكتاب طبع رسالة فيه مجلد ضخم من إصدارات قراب أكثر من 900 صفحة تقريبا من إصدارات دار ابن الجوزي، وهو الكتاب قدم له بتمهيد فيه كلامه عن القضاء ومعناه ومشروعيته معروف، وتمهيد في الدعوة وتعريفها ومشروعيته وأشياء من هذا ومشروعيته. ثم قسم 3 أبواب: الباب الأول في أركان الدعوة وشروطها وأنواعها، وهذا الباب تحته 3 فصول: فصل للأركان وفصل للشروط وفصل للأنواع، هذا معروف الباب. الباب الثاني في إجراءات الدعوة، وبدأ وقسمه إلى فصول: فصل في آداب القاضي، وقسمه إلى 5 مباحث: آداب القاضي الواجبة، الآداب المستحبة، الآداب المحرمة، الآداب المكروهة، الآداب الجائزة، وفصل في الآداب في حضور المتداعيين، وفصل في آداب المتداعيين إذا حضروا عند المجلس، يشف عن آداب ما قبل الحضور وأثناء المرافع وهكذا. ثم في فصل في الجواب عن الدعوة، الإجابة عنها بالإقرار بالإنكار بالمنع بالامتناع أي مكان. ثم في مكاتبة القاضي للقاضي والاستعانة بالخبرة، هذه فصول الباب الثاني. فصول الباب الرابع والثالث والأخير: الانتهاء من الدعوة والجانب التطبيقي فيها، وهو على مبحثين، مبحث على فصلين: فصل فيه انتهاء الدعوة بلا حكم، بلا حكم يعني المدعي يتنازل أو ينتهي بالصلح، هذا بلا حكم يصير، أو غيرها، كل واحد في مبحث. والفصل الثاني: انتهاء الدعوة بالحكم والتفصيلات بين إذا طلب التأجيل الإمهال وشيء من ذلك. الكتاب الحقيقة مليء بالنماذج التطبيقية مع مراعاة خلاف المذاهب، ويذكر المذاهب ويوثقها ويرجح ويأتي بسبب الترجيح، ثم يذكر بعد ذلك الجانب التطبيقي لكل مسألة يذكرها ويختارها. الكتاب من إصدارات دار الجودي، وهذا الطبعة الثانية فيها زيادات وإضافات وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية صاحبها أراد بها أن يبين هجر السنة كيف يكون. طبعا مرت أبحاث بهجر القرآن وهذا مشهور، وابن القيم وغيرهم الأئمة تكلم عن هجر القرآن، هجر السنة النبوية كيف يكون، ما صوره، ما مفهومه، ما معناه. وهذا الكتاب، هذا الرسالة العلمية أراد بها صاحبه أن يبين هذا المعنى، ويبين طرائق الهجر وطوائف الهاجر للسنة وشيء من ذلك. فسماك بحثه هجر السنة النبوية بين القدماء والمعاصرين، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود بن محمد الدوسري وفقه الله. وهو جاء إلى الكتاب وقدم بمقدمة فيها الهجر مفهومه ومعناه وما يترتب عليه وشيء من ذلك، ثم قسمه إلى 5 فصول: الفصل الأول في الابتداع في الدين، أصوله وجذوره، وتحته مبحثان: مبحث في جذوره التاريخية، سرد تاريخي كيف ظهر هجران السنة بداية من الأفراد إلى الطواف والجماعات وهكذا، ثم بعد ذلك أصول الهجر السنة عند الطوائف سواء متقدمة أو متأخرة لأصول أهل البدع عموما، ثم عقد فصلا في التحذير من البدع وتحته مباحث، ثم عقد فصلا في وجوب اتباع السنة والأثر، وعقد تحته مباحث أيضا هذه السنة فيها الأثار الأدلة من الكتاب من السنة من الإجماع، الأدلة على أن السنة وحي، على أن السنة محفوظة كالقرآن، ثم الآثار وفضائل المترتبة، الفضائل المترتبة على اتباع السنة، ذكر 13 فضيلة وهو من أطول ما ذكر في الكتاب. ثم عقد فصلا في الطوائف القدماء، هجر السنة عند القدماء عند الطوائف المتقدمة، وذكر 6 طوائف اللي هم الرافضة والخوارج والمعتزلة والمتصوفة والوضاعين للسنة ومتعصبة المذاهب، 5. كل واحد هذا في مبحث، ويأتي تحتهم مطالب يذكرهم وكيف دخل عليهم وطرائق الهجر عندهم كيف وآثار ذلك، كلهم الآثار السلبية المترتبة على ذلك عند الطائفة ماذا نتج عندها لما هجروا السنة النبوية، واضح؟ yeah. ثم بعد ذلك فصل الأخير كان في هجر السنة النبوية عند المعاصرين، وذكر المستشرقين والقرآنيين والحداثيين والعقلانيين، وكل واحد من هؤلاء في مبحث وتحته مطالب. الكتاب مليء بالمعلومات وفقه الله، ومن إصدارات دار ابن الجوزي في هذا المجلد الضخم. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، الحقيقة العنوان باذخ يعني من عناوين متميزة، وهو شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه. تذكر مرة ذكرنا ترى هذا العنوان، قلنا كيف وصف الرب نفسه في القرآن، هذا كان قلنا يصلح أصلا رسالة علمية، يصلح رسالة علمية، وأنا أذكر عرفت أن بعضهم ترى سجله وأخذه وأنا عرفت هذا. هذا مثله حديث الرسول عن نفسه، طبعا هذا موضوع الكتاب، موضوع البحث، لكن محل تحديد محل البحث في الكتب 6. هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عز الدين حسين حسن دياب وفقه الله أراد في هذا الكتاب أن يجمع دائرة الكتب 6، وجمع كل الأحاديث التي فيها حديث وسلم عن نفسه، كيف تحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم، كيف تحدث عن نفسه في متعامله في الوحي في دعوته في أهل مع البيت مع أصحابه مع كيف تحدث عن نفسه، كل ما تحدث عن نفسه أتى بهذا الكتاب. طبعا هو أراد أن يدرسها دراسة أسلوبية بيانية أدبية جمالية هذه الناحية، يقول لأنها هي من يعني تجمع بين الناحية العلمية من جهة الحديثية، وكما أغرق في هذا الباب، لكن في الناحية الثانية الناحية الجمالية والأسلوبية هي اللي كانت الغرض من هذا الباب وهذا المجلد الضخم. وقسم الكتاب إلى أبواب، باب فيه من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحوقه بالرفيق الأعلى، وقسمه 3 فصول. طبعا هذا كذا قسمه 3 أبواب، وكل باب له 3 فصول. الأول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، والفصل الثاني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والفصل الثالث في رحيق الرفيق الأعلى. طبعا كله تحتها الأحاديث الدالة على ذلك. شوف لاحظ، شوف لاحظ يا ولدي عشان يعرف الناس، شوف يرقم الحديث، هذا الحديث 28، فيذكر لك الحديث، هذا خلاصة الحديث، ويذكر لك الحديث مشكولا كما هو كما ورد في الكتب 6، هنا تخريج ويخرج لك في الهامش، إن كان في الصحيحين يكتفي كان في الكتب 6 يذكرها ويذكر صححها، ثم يتكلم عن الحديث وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بهذا الحديث، هو يريد هذه الصورة أيضا. شوف كله، شوف ينتهي منها يتكلم هذا الحديث ثاني، يرقمه ويأتي بالحديث ويأتي به كاملا ويتكلم عنه، كل الكتاب صار على هذه الطريقة. الباب الثاني جعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، وقسم 3 فصول، مع الأنبياء والرسل، مع أهل بيته، مع أصحابي، والثالث في معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخلاقه خصائصه وبعض ما أوتي من معجزات صلى الله عليه وسلم أم من نبوآته صلى الله عليه وسلم. فالكتاب 3 أبواب وكل باب فيه 3 فصول، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي في هذا المجلد الضخم وفقهم الله. هذا يا ولدي هذه من المصنفات الأصول النفيسة في العصر الحديث، وقل أن يوجد عندنا كتاب يجمع كل مسائل الأصول ويتكلم عنها بعبارة حرة ولفظ يستوعب المسائل مع دراسة متأنية تاريخية بالنسبة للشيخ العالم شيخنا العلامة الجليل الأصولي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نام السلمي، وهو من أميز من درسنا ومن أحسنهم بيانا وترجيحا واختيارا، وكنا عاودك تستمتع، درسني مرارا في كلية الشريعة بجامعة الإمام، استمتع لما تيجي محاضرته لأنه كان رجل ما شاء الله تعالى عقلية في محاكمة كلام الأصولين وتنبيش كلامه وما يترتب عليه، ثم محاكمة الكلام وما فيه من الخلل، وهذا الذي في الكتاب بعض هذه الآثار. شوف هذا الكتاب إيش سمى أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، كذا يعني شيء الفقيه لا يمكن يجهله، لا بد يعرف هذه المسائل، أراد أن يحررها تحريرا بخلاصة ما عصارة جهدي في علم الأصول، تدريس سنين متطاولة في كتب الشريعة وغيرها، وأراد أن يذكر هنا تجاربه ومحاكمات، وبعض يقول أني وقفت على بعض الاختيارات له هو نفسه، ومحاكمات وجواب عن بعض الأشياء، واعترض بي على الأصوليين وبعض المدخلات التي على بعض اختياراتهم حتى كانت تخالف الجمهور، وليقول الذي يرى خلاف ذلك يتريث وينظر ما في الكلام، وفيه بعض الإلماعات لا نفيسة لا تكاد تجدها في كتاب آخر. هذا من نفائس ودر كتب الأصول الحديثة التي استوعبت مسائل الأصول، وهو قد قال حاول استوعب كل أبواب الأصول على ضوء مقررات أصول الفقه على لتقرر مواد دراسية في جامعة وكليات الشريعة في جامعة المملكة العربية السعودية، واستوعبها وجعل ستة أبواب مستوعبة كامل الأبواب، ويتكلم بحر العبارة ويلخص ويجيب، وما توسع لا في تخريج ولا ترى يعلم ولا غيره. الكتاب مليء بالفوائد، وفيه تحريرات وتنقيحات واختيارات شيء رائع، وثمرة الخلاف، وهو قد بذل غايته في هذا الكتاب. وأنا أظن أن الشيخ لو أراد أن يطيل لفعل، لأن عنده شيء أكثر من ذلك. طبعا من تاليف شيخنا العلامة الأصولي الدكتور السادة الدكتور عياض بن نامي السلمي وفقه الله، ومن إصدارات دار بن الجوزي في هذا المجلد، وهو الطبعة لاحظ هو يقول لك إن كان كذا، أما التقسيمات والجواب وأثر الخلاف وما بني عليه وسوى الخلاف، هذا إبداع في الكتاب. الكتاب في مجلد يحتاج إليه كل طالب علم سيدرس الأصول، وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.